الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معاشر الأخوات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته. هذه كلمة أوجهها إلى الداعيات إلى الله تبارك وتعالى في أي موقع كان مجالها في دعوتها، وفي أي لون من ألوان المزاولات التي تؤديها لتبلغ دين الله تبارك وتعالى وتكثر النفع والخير والبر والمعروف والعفاف في المجتمع. الأخوات الداعيات إلى الله تبارك وتعالى وجميع العاملات في التخطيط والتنظيم والتعليم والتدريب، فهذا كلام موجه إلى جميع الأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك نافعا مباركا ومقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته وذكره وشكره وحسن عبادته. العمل في المؤسسات الدعوية أيتها الأخوات وبمنزلة البناء المتكامل، ولا يمكن لفرد من الأفراد أن يدعيه، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يقيم ذلك بمفرده، فالبناء إنما يتكامل من مجموع. هذا المجموع يتمثل باللبنات وبالسواري والأسس والقواعد والسقوف، وإنما يبدو منه للعيان صورة ظاهرة مشاهدة لا يمكن لها أن تقوم إلا بما يصح أن يقوم البناء عليه. فقد يكون الدور الذي تمارسه الأخت هو دور محوري أساسي وبمنزلة القواعد والأصول والأسس للبنيان، لكنه غير منظور، لا تراه العيون، وإنما يرى الناس هذه الأشياء الظاهرة، وأما الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه خافية. فنحن بحاجة إلى هذه الجهود جميعا، الخطوط الأمامية والخطوط الخلفية وما بين ذلك، ولا يمكن أن يتحقق النجاح إلا بتكامل هذه الأدوار. نحتاج إلى الإدارة الجيدة، الإدارية الناجحة، ومن وراء هذا النجاح تدور عجلة التعليم والتربية والدعوة في هذه المؤسسة أو تلك بصورة صحيحة. بهذه الإدارة الجيدة يحصل بإذن الله عز وجل وبعد توفيقه وهدايته الإنتاج الملموس، وبذلك توفر الطاقات الكثيرة كما توفر الأموال التي قد تضيع هنا وهناك. فهذه النجاحات التي تتحقق إنما هي بمجموع هذه الجهود، ومن ثم فلا غضاضة على الأخت التي تعمل في جانب من الجوانب غير المنظورة ألا يتفطن إليها أحد، وألا يعرفها أحد، وألا تكون ممن يشار إليه بالأصابع، فإذا جاءت قيل هذه فلانة فيوسع لها في المجلس وتوضع في صدره، ولربما لم يتفطن لها في كثير من المحافل والمناسبات، فلم تحصل على شيء مما قد يقال في حق غيرها من الشكر والثناء والإطراء والدروع والجوائز والهدايا ونحو ذلك، لكن ذلك لا يضرها بحال من الأحوال، لأنها تعمل لله وفي الله وفي سبيل الله، فالذي تعمل له سيوفيها أجرها وهو عالم بها. والله تبارك وتعالى يقول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الآية تضمنت هذا الأصل الكبير، أن الإنفاق ما يبذله الإنسان من المال ويتبع ذلك ما يبذل من الجهود والأوقات والأعمال، ما ينفقه الإنسان ويجود به من الأوقات والمزاولات المتنوعة، فإن ذلك إنما يقدمه لنفسه. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فالأولى تدل على أن ذلك يعود إلى صاحبه، نحن نقدم لأنفسنا، كما أن الثانية تدل على أن ذلك إنما هو لله عز وجل، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والثالثة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا في الجزاء أنه يكون وافيا لا ناقصا، وهذا الوفاء والمضاعفة في الأجر تكون باعتبارات بحسب ما يكون عليه العمل وما يقوم بقلب صاحبه من الإخلاص والإخبات، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخشى أن لا يقبل منه، لا يكون كالمدل على الله تبارك وتعالى الممتن بعمله ودعوته وجهوده وإدارته، أنه تبرع بشيء من جهده ووقته لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا ما يحتف بالعمل من جهة النفع المتعدي وعدد المنتفعين وما إلى ذلك من نوع هذا الانتفاع إلى غير ذلك. ولا شك أن العبد حينما لا يستوفي شيئا من عاجل أجره في الدنيا فإن ذلك يكون أوفى لأجره وحظه يوم القيامة. فهذا الإنسان الذي لم يكرم ولم يعرف ولم يذكر يكون أجره وافيا عند الله جل جلاله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس أيتها الأخوات ليس في الظهور والبروز وأن نعرف وأن نشكر وأن نذكر وأن نقدر، التنافس إنما يكون في إخفاء العمل مع تصحيحه وإخلاص ذلك لله تبارك وتعالى. ورجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله، هذا في النفقة، نفقة المال. والذي ينفق في الأعمال والجهود والأوقات فإن فضل الله واسع، لا شك أنه أفضل من ذاك الذي أظهر عمله، وإن كان لابد من هذا الإظهار في بعض الأحوال. فالذي يخاطب الناس ويدعو الناس لابد أن يظهر، والذي يعلم الناس لابد أن يظهر، لابد أن يعرف، لكنه يتوقع ما استطاع تلك الأسباب التي تفسد عليه عمله وجهده وسعيه، فيتحول قصده إلى مطلوب آخر. قد يتحول مطلوب هذا الإنسان إلى الشكر وأن ينوه به، فإذا لم يحصل له ذلك فإنه يتراجع ويضعف وتهبط نفسه، بل ربما تحول إلى ذام لهذه الأعمال ومن يقومون عليها، والسبب في نظره أنهم لا يقدرون الجهود والعاملين. الحرص على تلقي الشهادات والدروع في الحفلات الختامية والشكر والتقدير وما إلى ذلك، أقول هذا ينبغي أن لا نلتفت إليه معاشر العاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مع أن ذلك إنما يفعل من أجل التحفيز وشد العزائم، فإن النفوس قد يعتريها ما يعتريها من الفتور فتحتاج إلى شيء من التشجيع، فهذا لا شيء فيه، لكن المذموم هو المبالغة في ذلك أو أن تستشرف إليه النفوس، المبالغة من قبل القائمين على هذه البرامج والأعمال، وكذلك أيضا استشراف نفوس العاملين وتطلع هؤلاء إلى مثل هذه الشهادات والهدايا والحفلات وما إلى ذلك التي تبرز أعمالهم. فالاعتدال في مثل هذه المطالب مطلب، فيكون قصد العامل الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى عند الذي عمل من أجله، ولا بأس أن يكرم من عمل وأن يحسن إلى من أحسن، وأن يقال للناس أيضا أن نقول لهم حسنى، لكن بما لا يكون مفسدا للنيات ومحولا للمقاصد. ونحتاج إلى تربية للنفوس وتربية لمن معنا بأن لا نتطلع إلى شيء من ذلك، ومن طلب الإعفاء أعفي، يعني من طلب ألا يذكر وألا ينوه به وألا يعطى شيئا من هذه الدروع أو شهادات التقدير فإن ذلك يعان عليه. وأما أخذ العوض على هذا فإن كان مقصودا ابتداء فإن للإنسان ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان مقصوده هو الحصول على الشهرة ونحو ذلك، تكثير الأتباع، تسجيل الأرقام الكبيرة في عدد المتابعين في بعض وسائل التواصل، حينما يتحول ذلك إلى هدف، حينما يكون الهدف هو إصدار التقرير النهائي كم أنجزنا وكم عملنا وكم قدمنا من دورة وكم قدمنا من برنامج وكم استهدفنا من الفتيات وكم حفظ القرآن وكم، فهذا حينما يكون هو المقصود النهائي فإن ذلك قد يذهب بالعمل، فيتعب الإنسان ويشقى المدة الطويلة، ثم بعد ذلك يرجع بالوزر. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يصح أن تتحول إلى مطالب شخصية يعزز المرء فيها من نفسه ويرفعها ويكون السلم الذي يصعد به ويتسلق وما يتصل بدينه فيجعل ذلك مطية يتوصل بها إلى أغراض النفوس. نحن نؤدي هذا الواجب ونتشرف بالقيام به أيتها الأخوات ولا نلتفت إلى شيء آخر، والصادق يعرف ويعرف نفسه فهو يفرح بتكثير الخير وتقليل الشر سواء ظهر ذلك على يده أو على يد غيره، فإذا جاء من يفوقه أو ينافسه وأقبل الناس عليه فإنه يفرح بذلك دون أن يبقى في قلبه حزازة تجاه هذا الذي قد أظهر الله على يده خيرا كثيرا وصار له من القبول ما ليس للأول. لا يتحول هذا الإنسان المخلص إذا نحي من هذا العمل أو يشعر أنه أو شعر بأنه قد همش، لا يتحول إلى خصم مثبط مرجف صاحب نجوى تعوق وتهدم ولا تبني، يبحث عن السقطات والأخطاء والعيوب فيكبرها ولا يرى سواها، بعد أن كان يبذل جهودا كبيرة في هذا العمل ويذكره في كل مناسبة ويعرف الآخرين به ثم يتحول بعد ذلك إلى مثبط ناقد. من الغبن أيتها الأخوات الإنسان أن الأخت قد تترك بيتها وتترك أولادها وتترك مصالحها ثم بعد ذلك لا تخرج بشيء بل تخرج بالوزر. ينبغي أن يكون شعارنا أيتها الأخوات إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني إنما نبذل ونقدم وندعو لوجه الله لا ننتظر من أحد جزاء ولا شكورا، هكذا ينبغي أن يكون. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن من كان ينتظر مكافأة وينتظر الجزاء أو الدعاء ممن أحسن إليه فإنه لا يكون داخلا في هذه الآية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا يريد أن يكافئه أحد على هذا العمل ولا يريد الشكران. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بعثت الجارية أو الغلام بصدقة تأمرهم أن ينظروا ما يقال لهم، فإن قيل لهم جزاكم الله خيرا فيقولون بل أنتم جزاكم الله خيرا، لئلا يكون هؤلاء قد كافأوه على هذا الإحسان. والرسل عليهم الصلاة والسلام قد أعلنوها صراحة أنهم يبذلون الدعوة مجانا، لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، والآيات في هذا معروفة. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أتباع الرسل، ولا ينبغي أن يقيس الإنسان نفسه على من لا خلاق لهم من أصحاب الفن والطرب ونحو ذلك فيقول هؤلاء يتقاضون الأموال الطائلة وأنا أولى بذلك، هؤلاء يستقبلون عند باب الطائرة بالسيارات والمراكب الفارهة وأنا من باب أولى. لا، فإن لنا بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أسوة حسنة. قد تكون البدايات بشيء من التأويلات، أنتفع بهذه العطايا والأموال وأتصدق بها أعطيها للجمعية أعطيها للمؤسسة، نقول أنت إن كنت من أصحاب الخطوط الأولى يعني الذين يلقون ويعلمون مباشرة فإن التطلع إلى الأخذ سيكون سبيلا إلى إطفاء نور الكلمة، وإنما جهادك في هذا البذل والإلقاء وما أعطاك الله عز وجل من هذه القدرة على التأثير والبيان ونحو ذلك. ودع الصدقات لأرباب الأموال، ولذلك نجد الكثيرين ممن تأول وصار يأخذ الأموال في مقابل جهوده ودعوته وما إلى ذلك انطفأ نور كلمته، ورأينا الكثيرين يتكلمون كثيرا ولكن من غير لون ولا طعم ولا رائحة، كلمات ميتة لا تجاوز أفواههم. بل ذكر القرطبي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ذكر بأن هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم، كمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا. يقول فقد دخل في مقتضى الآية. إن الناس من يشترط أنه لا يلقي محاضرة إلا بكذا وكذا. انظروا أيتها الأخوات إلى أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. شعيب ابن الحبحاب يقول حابيت أبا العالية في ثوب، يعني أنه وضع له من السعر باعتبار أنه عالم إمام من أئمة أهل السنة، فأبى أن يشتري مني الثوب. بعضهم لما حاباه البائع أو الخباز أو البقال أبى أن يشتري وقال نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا. بعضنا قد يفرح أنه قد وضع له من السعر أو نحو ذلك. وقد غضب بعضهم على من نبه البائع على أن هذا هو فلان ابن فلان، يعني العالم، من أجل أن يحابيه البائع، فقال إنما نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا. وهذا أبو مرحوم من تلاميذ الأوزاعي، قدم من مكة إلى الأوزاعي فأهدى له طرائف هدايا ليست موجودة في بلاد الشام التي يقيم فيها الأوزاعي، وكان في لبنان، فهذا الرجل جاء بها من أرض الحجاز. فالأوزاعي رحمه الله قال له إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، يعني لا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فضم هديتك واسمع. وهذا حماد بن سلمة الإمام المشهور، كان رجل يسمع عنده العلم والحديث. وهذا الرجل ذهب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد بن سلمة هدية، فقال له حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها منك حدثتك. قال لا تقبلها وحدثني. وهكذا أيضا ابن عقدة كان يؤدب ابن هشام الخزاز، يعلمه العربية، فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه أبوه بدنانير فردها ابن عقدة، فظن ذلك الرجل أنه إنما ردها لأنه تقالها، يعني أنها قليلة في نظره، فأعطاه ضعفها. فقال ابن عقدة ما رددتها استقلالا، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. لاحظوا هذه الدقة وهذا الورع، مع أنه يجوز للإنسان أن يأخذ مقابل التعليم تعليم القرآن أو غير ذلك على الأرجح، لكن لا يكون ذلك باشتراط أو باستشراف نفس. وهذا عبد الله بن إدريس كان عنده أحد تلامذته يقال له ابن الربيع البوراني، قال له سلي عن سعر الأشنان، مادة تستعمل للتنظيف. يقول فلما مشيت ردني فقال لا تسأل فإنك تكتب عني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث، فقط اسأل عن السعر ثم بعد ذلك تراجع. وهذا خلف ابن تميم يقول مات أبي وعليه دين، فذهب إلى الإمام الكبير المقرئ الإمام حمزة الزيات، يقول فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا شفاعة في إنسان ميت. فماذا قال الإمام حمزة؟ قال ويحك، إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن، أكره أن أشرب الماء في بيته، فكيف أن أطلب منه أن يضع من دين أبيك؟ والأمثلة أيتها الأخوات على هذا كثيرة في أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتأملوا هذا المثال العجيب، حذيفة المرعشي كتب إلى يوسف ابن أسباط يقول بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحبي لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس، فقلت لا بثمن، فقال هو لك، وكان يعرفك، يعني أنه راعاه على السعر. وهذا الإمام المقرئ الكبير في زمان التابعين أبو عبد الرحمن السلمي جاء إلى بيته فوجد إبلا ونحو ذلك، فقيل له بعث بها عمرو بن حريث لأنك علمت ابنه القرآن، فرد عليه ذلك وقال إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وكان بعض أهل العلم يقول استجرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصاحف، يعني الدنيا جيفة تستجر بالمعازف أسهل من استجرارها بالمصاحف. وهذا المعنى ذكره جمع من أهل العلم، كما قال الآجري رحمه الله بأنه ينبغي لمن كان يقرأ أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه وألا يكلفه حاجة، وذكر أنه لا يتأكل بالقرآن ولا يسعى به إلى أبناء الدنيا من أجل أن يكرموه أو يعطوه أو يعظموه أو غير ذلك. كل هذا ينبغي الإعراض عنه، والأخوات التي يمارسن دور التوجيه عليهن مسؤولية كبيرة في هذا الجانب ورعاية هذه الجوانب ورعاية هذه الأمور والموازنة في ذلك كله. فالختام أقول أيتها الأخوات، أعمالكم مشكورة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها مبرورة مقبولة، وأبشر وأمل، والمعول عليكم بعد الله عز وجل كثير. فأسأل الله تبارك وتعالى لكل من بذل وقته وجهده لله وفي الله أن يجزيه خير الجزاء، وإن لم يتفطن له البشر، وإن لم يشكر ويذكر وينوه باسمه، وإن عوتب أو حصل له شيء من الملامة أو التعنيف أو لم يقدر جهده أو همش، حسبه أنه قد بذل يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ولا شك كما ذكرنا أن من لم يستوفي شيئا من حظه في الدنيا فإن ذلك يكون أعظم وأوفى له في الآخرة. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.